الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة الكرام والأبناء الكرام. أيها الإخوة في الله، إنكم وفقني الله وإياكم في هذه البلاد التي تعيشون فيها، بلاد الغرب، أنتم وأهليكم أو من كان بمفرده تعيشون في بلاد الغرب والغربة، الغربة عن الأهل والغربة عن بلاد الإسلام التي تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة كالأذان ورفعه في أوقات الصلوات وكانتشار المساجد في جميع الأحياء وعلى الطرقات في بلدان المسلمين، وهكذا مظهر الإسلام في بلاد المسلمين. إنكم تعيشون في هذه البلاد معشر الأحبة، بلاد الغرب، تعيشون في غربة عن ذلك كله بسبب بعدكم عن بلاد الإسلام وذهابكم إلى هذه البلدان. بعضكم، ولا أخفيكم بل أصدقكم الكلام، فالناصح هو الذي يصدقك في الكلام والنصيحة، فبعضكم من ذهب بأسباب شرعية تبيح له الذهاب، ومنكم من ذهب من غير أسباب تبيح له الذهاب إلى بلاد الغرب، وعلى كل حال استقر حاله هناك. ومع الخطورة التي يواجهها المسلم في عيشه بين الكافرين، إلا أن المسلم الكبير مع أنه معرض للخطورة لكنه أقل تعرضا من الناشئة معشر الأحبة. فالناشئة الذين يولدون من أولاد المسلمين في هذه الدول الكافرة، هذه الناشئة تحتاج حفظكم الله إلى اجتهاد وجد بل وجهاد في الحفاظ عليهم معشر الإخوان بعد الحفاظ على أنفسنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإني لأحس بكم جزاكم الله خيرا في إقامتكم لهذه الدورات وهذه اللقاءات وهذه الكلمات والاجتماعات التي تقيمونها أنتم وسائر إخوانكم من أهل السنة في بلدكم هذا الذي أنتم فيه، هولندا أو في غيرها من بلاد الغرب. أحس بالمعاناة التي تعانونها والجهاد الذي تقومون به والاجتهاد الذي تبذلونه وصبركم في هذا الباب، وأنكم وفقكم الله إنما تقصدون بهذا الحفاظ على المسلمين كبارا كانوا أم صغارا، الحفاظ على هوية المسلم والحفاظ على شخصية المسلم، وأنتم في هذا على خير معشر الأحبة، وأنتم في هذا الباب على جهاد، باب من أبواب الجهاد، إذ إنكم تعيشون أيها الأحبة في هذه الدول، وهذه الدول فيها ما نعلمه نحن وإياكم جميعا من أسباب الخطورة على المسلمين وعلى أسر المسلمين حينما يختلطون بهؤلاء، ولا بد لهم من الاختلاط في السوق، في الطريق، في المدارس، في اللقاءات العامة، لا بد من أن يحصل اختلاط المسلمين بغيرهم، ولا سيما وأنتم في بلدانهم. والخلطة تورث الاقتباس، فيقتبس الإنسان من كل إنسان من الآخر، ومما يخاف ونحن نراه مما يخاف على الناشئة اقتباسهم من أخلاق الكفار وعاداتهم وطبائعهم وأخلاقهم وأعرافهم فيتشبهون بهم، فإذا حصل ذلك وقعوا في الهلاك. ولكنكم بفضل الله جل وعلا بمتابعتكم لعوام المسلمين ولأولادكم وأولاد إخوانكم المسلمين في هذا الجانب أنتم على خير كبير وعلى باب جهاد عظيم. فينبغي لكم أن تستمروا في هذا وأن تجتهدوا في هذا وأن تثابروا في هذا الباب وأن تتحملوا وتصبروا في هذا الباب، فإن هذا الباب باب عظيم والجهاد فيه باب جهاد عظيم. إذ المسلمون في دول الكفر يعانون أشد المعاناة من تفلت الأولاد في بعض الأحيان أو في كثير منها، فتخرج الزوجة عن قوامة الرجل ويخرج الأولاد عن طاعة والدهم، وذلك بسبب ما هو معلوم لكم جميعا حفظكم الله، بسبب حماية الأنظمة الكفرية لهم. فإن الأنظمة في هذه البلاد، البلاد الكافرة، تحميهم، وهذا الأمر من أكبر أبواب الفساد، حيث تعطي هذه القوانين في هذه البلاد الكافرة للزوجة حقوقا تستغني بها عن الزوج ربما في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان، وهكذا تعينها على مفارقة الزوج والأولاد والأسرة، وهكذا الأولاد. فإن القوانين في هذه البلاد الكفرية الغربية قد سنت لكف أيدي الوالدين من القوامة عليهم، فإذا بلغوا سنا معينة وأرادوا التبرد على الوالدين غادروا الأسرة ولم ينشأوا فيها فتركوها وخرجوا حيث يشاءون فوقعوا في الهلاك. ولو اعترض عليهم الوالد أو الوالدة إن كانا صالحين، وإن شاء الله هذا الذي نأمله ونرجوه من خلال دعوتكم هذه في قيامكم على إخوانكم، إذا قام الوالدان على الأولاد إذا رأوا منهم شيئا من الانحراف ربما اشتكوهم على الشرطة وعلى أجهزة الأمن فيأتونه أو يأتونهما ويأخذون عليهما ما يأخذونه من التعهدات، وربما فصلوا الإبن أو البنت عن أمها وأبيها والابن عن أمه وأبيه بدعوى الاعتداء على الأولاد أو الاعتداء على حريتهم ونحو ذلك. فإذا كبروا الأولاد على هذا النحو فلا سلطان لوالد عليهم، فأينما يشاء الإقامة أقام، وأينما يشاء المبيت بات، وأينما يشاء العيش عاش، وكيفما أراد المعاشرة للناس فعل، فهم كما يقولون لهم ويخدعونهم إنهم أحرار في تصرفاتهم، وليس لأحد سلطان عليهم والقوانين تحميهم. فهكذا يحصل الشر العظيم على أبناء الإسلام وعلى المسلمين في هذه البلاد. وإنكم يا معشر الأحبة بإقامتكم لهذه الدورات وتعهدكم لإخوانكم وأولادكم وأولاد إخوانكم ذكورا وإناثا، تعهدكم لهم بتعليمهم دينهم وتعليمهم ما ينفعهم، إنكم بفعلكم ذلك تؤجرون معشر الأحبة. فعليكم أن تستمروا في هذا الباب، وعليكم ألا تتوانوا ولا تفرطوا ولا تتكاسلوا في هذا الباب كما أنتم عليه، فاعلموا أنكم على جهاد عظيم وعلى خير عظيم. فتعليمكم لهم في هذه الدورات الشرعية، تعليمكم لهم أحكام الإسلام، تعليمكم لهم التوحيد الذي هو أعظم حق لله على العبيد، فيعرفون الكفر وأنواعه والشرك وأنواعه، ويعرفون ما أوجب الله عليهم فيأتونه، ويعرفون ما حرم الله عليهم فيجتنبونه، تفقهونهم في دينهم، هنيئا لكم بذلك. فأنتم معشر الإخوة لا شك أنكم تواجهون صعوبات في المحافظة على المسلمين وعلى أولادهم من الضياع ومن الانخراط في المجتمعات الغربية الكافرة المنحلة، وهذا جهد عظيم كما قلت، فإن من ينجح في هذا الباب فهو الداعية الموفق والمعلم الموفق والحكيم الموفق والناصح المسدد، والذي أوصيكم به يا معشر الإخوان، وهو من باب التذكير، وإلا أنتم قائمون به، ولكن من باب ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أوصيكم معشر الأحبة بالمحافظة على أولاد المسلمين، والمحافظة عموما على المسلمين كبارا وصغارا، وأول ما يجب أن تحافظوا عليهم فيه أن تعلموهم ما أوجب الله عليهم من معرفة التوحيد وأنواعه، ومعرفة ما يضاده من الكفر والشرك، حتى يكون على بينة في دينه. وثانيا أوصيكم أيضا بالحرص عليهم بزرع محبة الصلاة في قلوبهم والمحافظة عليها في المساجد مع أولادهم، وإذا لم يكن هناك مساجد قريبة فليتعهد الوالد والوالدة أولادهم، فليصلوا جميعا جماعة إذا حضرت الجماعة في بيتهم، فينشئوهم على المحافظة على الصلاة في أوقاتها. وأنتم كذلك معشر الأحبة، هكذا من هم قريبون منكم أو من مسجدكم في حيكم هذا، وما أظنكم إلا على هذا، وما أظنكم إلا فاعلون، لذلك جزاكم الله خيرا أن تحرصوا على حث الناس على المحافظة على الصلاة في مسجدكم هذا أو المساجد القريبة منهم. كما أوصيكم أيضا أن تحافظوا على تعليمهم القرآن حتى يقرأوا قراءة صحيحة، وتقوموا لهم تلاواتهم، وتعلموهم هذا القرآن ومعانيه بطريقة ميسرة توافق وتناسب أسنانهم للعامة وللصغار وللشباب، فكل مستوى بما يناسبه. كما أوصيكم أيضا أن تحرصوا على هويتهم العربية والإسلامية، فإن العرب هم جرثومة الإسلام، والله سبحانه وتعالى قد اختار العربية لهذه الرسالة، واختار العرب لها، فبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فتعلمونهم لسان هذا الدين الذي هو العربية، وتهتموا بذلك لأنها مفتاح المعرفة والفهم للقرآن والفهم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحافظوا عليهم في هذا الجانب، وتجتهدون وفقكم الله في تعليمهم لغة الإسلام، لغة العرب، اللغة العربية، لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة القرآن الذي أنزله الله بهذه اللغة قرآنا عربيا. كما أوصيكم وفقكم الله أن تحرصوا أيضا على المحافظة على أخلاقهم، وذلك بغرس الآداب الإسلامية والأخلاق النبيلة في نفوسهم الصغار والكبار، فتعلمونهم آداب الإسلام فيما يتعلق بتعاملهم فيما بينهم، فيما يتعلق بتعاملهم مع والديهم، فيما يتعلق بمعاملة الجيران مع بعضهم، وفيما يتعلق بمعاملة المسلم مع أخيه المسلم، وهكذا تعلموهم أحكام التعامل مع غير المسلمين. فهذا باب من الفقه عظيم ينبغي أن تهتموا به ولا أظنكم إلا فاعلون، جزاكم الله خيرا، وإنما كما قلت لكم هذا من باب التذكير. فاحرصوا حفظكم الله على تعليمهم آداب الشريعة الإسلامية حتى يتأدبوا بها ويتخلقوا بها، ويكون حينئذ لكم الأجر العظيم لأنكم دعوتمهم إلى الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فاحرصوا حفظكم الله على هذا. ومن أهم ما أوصيكم به وفقكم الله أن تغرسوا في نفوس الكبار والصغار والناشئة بالأخص، تغرسوا في نفوسهم محبة بيوتهم ومنازلهم مع والديهم، وتحثوهم على توقير والديهم والمكوث في بيوتهم أكثر ما يستطيعون وأطول ما يستطيعون، ولا يخرجون إلا لحاجتهم الماسة لأعمال دراسة ونحوها، وذلك لأن خروجهم في هذه البلدان الكافرة يورثهم رؤية ما لا ينبغي أن يرى. فعليكم حفظكم الله أن ترغبوا إخوانكم المسلمين وأبناءكم أبناء إخوانكم، ترغبوهم وتحببوهم في ملازمة بيوتهم والعيش مع والديهم، وتحمونهم من كثرة الخروج والذهاب إلى الأماكن العامة التي تكون آثارها في هذه البيئات آثارا سيئة. وأيضا رغبوهم في عدم مغادرة البيوت واللوم في خارجها، ورغبوهم أيضا في اختيار من يصحبون، وحذروهم من مصاحبة أصحاب السوء وأقران السوء، فحينئذ تستطيعون أن تحفظوا وتحافظوا على ما بذلتموه من خير في نفوس هؤلاء. أما أن تبنوا ثم ترسلوهم هكذا وتتركون لهم الحبل على الغارب، فإنكم حينئذ تهدمون ما بنيتم. وأيضا أوصيكم بأن تشغلوا أيضا أوقات فراغهم أو أوقات مناسباتهم في إجازاتهم، فتعمرونها بالنافع المفيد لهم من العلوم ومن الثقافة الإسلامية، ولا بأس أن يكون معها شيء من الترفيه بالمباح، أن تجعلوا لهم سباقات مثلا إذا أخذتموهم إلى رحلات، تأخذوا بينهم تجعلوا لهم نشاطات وتجعلوا لهم سباقات كالجري أو المشادة بالحبل التي تقوي أبدانهم، أو المصارعة التي يتقوون بها في أجسامهم، هذا كله من الترويح المباح فلا بأس، لأنكم إن لم تفعلوا ذلك وتعمروا أوقاتهم به في أوقات عطلهم ذهبوا. والشباب خاصة ربما يضيق أن يمضي كل وقته في البيت إذا لم يكن عنده عمل يوجب عليه أن يبقى في البيت لقضائه، كقراءة أو استذكار أو امتحان أو أبحاث يؤديها ونحو ذلك، فقد يضيق. ولكنكم بحسن توجيهكم وبحسن اختياركم للمناشط النافعة تحافظون عليهم وفقكم الله. وأيضا مما أوصيكم به حفظكم الله أن يحرص الجميع أنه إذا جاء إلى بلاد الإسلام، إلى البلاد المقدسة لأداء العمرة أو الحج أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصطحب معه أولاده، فإن لم يستطع اصطحابهم جميعا فليقسم بينهم، فهذه السفرة يأخذ بعضا وهذه السفرة يأخذ بعضا، فيحافظ بذلك عليهم يفدون على بلاد الإسلام، ويرون المسلمين يرون بيت الله الحرام والكعبة المعظمة بيت الله العتيق، يرون المسلمين فيه كيف هم، فيقع ذلك في قلوبهم، وهكذا يرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ومدينته الطيبة الطاهرة يرونها، فيقع في قلوبهم من المحبة لبلاد الإسلام ولديار الإسلام ولمشاعر الإسلام ما ينفعهم الله سبحانه وتعالى به. وأوصيكم أيضا أن تحفظوهم القرآن، تحفظوهم القرآن، فإن حفظ القرآن وهكذا حفظ الحديث مما ينفع الله سبحانه وتعالى به المسلمين كبارا كانوا أو صغارا، والنشأ بالأخص. فمثلا تبدأون بهم وتتدرجون معهم في الأربعين النووية مع كتاب الله العظيم، حينما تأخذون بهم من المفصل قصاره أواسطه طواله، ثم تتدرجون معهم في تحفيظكم إياهم لهذا القرآن، لا شك أنكم بذلك تحفظونهم وتحافظون عليهم. وهذه الدورات التي أنتم فيها ومن خلالها تستمعون إلى هذه الكلمات، ولست بخيركم ولا بأفضلكم، تستمعون من خلالها أو خلالها إلى هذه الكلمات من أخيكم ومحدثكم، لا شك عند محدثكم أنكم إنما قمتم بها لأجل هذا الذي ذكرنا. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بمساعيكم وضعف مثوبتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن ينفعنا في أنفسنا وأن ينفع بنا، وأن يجيرنا وأن يعصمنا وأن يعصم سائر إخواننا المسلمين وأولاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا حتى على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا.
نعم.
شيخنا جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة لأبنائكم في مسجد الكرامة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وكذلك جزاكم أنتم خيرا عن إخوانكم وأبنائكم في هذه البلاد، جزاكم الله عنهم خير الجزاء، وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأمدكم بعونه، وبارك في جهودكم وأعماركم وأعمالكم.
نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأبناؤك وإخوانك فهم جد فرحين بهذه الكلمة الطيبة، فجزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم وإياهم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم جميعا بما سمعنا، وأن يورثنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. ولا يفوتني أن أشكركم أيضا أنت على ما تقومون به من جهود طيبة مباركة، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم أجر ذلك، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له سبحانه وتعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. نشكركم على هذه الجهود الطيبة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدكم خيرا وهدى وتوفيقا وصلاحا وتسديدا ورشدا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة الكرام والأبناء الكرام. أيها الإخوة في الله، إنكم وفقني الله وإياكم في هذه البلاد التي تعيشون فيها، بلاد الغرب، أنتم وأهليكم أو من كان بمفرده تعيشون في بلاد الغرب والغربة، الغربة عن الأهل والغربة عن بلاد الإسلام التي تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة كالأذان ورفعه في أوقات الصلوات، وكانتشار المساجد في جميع الأحياء وعلى الطرقات في بلدان المسلمين، وهكذا مظهر الإسلام في بلاد المسلمين. إنكم تعيشون في هذه البلاد معشر الأحبة، بلاد الغرب، تعيشون في غربة عن ذلك كله، بسبب بعدكم عن بلاد الإسلام وذهابكم إلى هذه البلدان. بعضكم ولا أخفيكم بل أصدقكم الكلام، فالناصح هو الذي يصدقك في الكلام والنصيحة. فبعضكم من ذهب بأسباب شرعية تبيح له الذهاب، ومنكم من ذهب من غير أسباب تبيح له الذهاب إلى بلاد الغرب، وعلى كل حال استقر حاله هناك. ومع الخطورة التي يواجهها المسلم في عيشه بين الكافرين، إلا أن المسلم الكبير مع أنه معرض للخطورة لكنه أقل تعرضا من الناشئة معشر الأحبة. فالناشئة الذين يولدون من أولاد المسلمين في هذه الدول الكافرة، هذه الناشئة تحتاج حفظكم الله إلى اجتهاد وجد بل وجهاد في الحفاظ عليهم معشر الإخوان بعد الحفاظ على أنفسنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإني لأحس بكم جزاكم الله خيرا في إقامتكم لهذه الدورات وهذه اللقاءات وهذه الكلمات والاجتماعات التي تقيمونها أنتم وسائر إخوانكم من أهل السنة في بلدكم هذا الذي أنتم فيه، هولندا أو في غيرها من بلاد الغرب. أحس بالمعاناة التي تعانونها والجهاد الذي تقومون به والاجتهاد الذي تبذلونه وصبركم في هذا الباب، وأنكم وفقكم الله إنما تقصدون بهذا الحفاظ على المسلمين كبارا كانوا أم صغارا، الحفاظ على هوية المسلم والحفاظ على شخصية المسلم. وأنتم في هذا على خير معشر الأحبة، وأنتم في هذا الباب على جهاد، باب من أبواب الجهاد، إذ إنكم تعيشون أيها الأحبة في هذه الدول، وهذه الدول فيها ما نعلمه نحن وإياكم جميعا من أسباب الخطورة على المسلمين وعلى أسر المسلمين حينما يختلطون بهؤلاء. ولا بد لهم من الاختلاط في السوق، في الطريق، في المدارس، في اللقاءات العامة، لا بد من أن يحصل اختلاط المسلمين بغيرهم، ولا سيما وأنتم في بلدانهم. والخلطة تورث الاقتباس، فيقتبس الإنسان من كل إنسان من الآخر. ومما يخاف ونحن نراه مما يخاف على الناشئة اقتباسهم من أخلاق الكفار وعاداتهم وطبائعهم وأخلاقهم وأعرافهم فيتشبهون بهم. فإذا حصل ذلك وقعوا في الهلاك، ولكنكم بفضل الله جل وعلا بمتابعتكم لعوام المسلمين ولأولادكم وأولاد إخوانكم المسلمين في هذا الجانب أنتم على خير كبير وعلى باب جهاد عظيم. فينبغي لكم أن تستمروا في هذا وأن تجتهدوا في هذا وأن تثابروا في هذا الباب وأن تتحملوا وتصبروا في هذا الباب، فإن هذا الباب باب عظيم والجهاد فيه باب جهاد عظيم. إذ المسلمون في دول الكفر يعانون أشد المعاناة من تفلت الأولاد في بعض الأحيان أو في كثير منها، فتخرج الزوجة عن قوامة الرجل ويخرج الأولاد عن طاعة والدهم، وذلك بسبب ما هو معلوم لكم جميعا حفظكم الله، بسبب حماية الأنظمة الكفرية لهم. فإن الأنظمة في هذه البلاد، البلاد الكافرة، تحميهم، وهذا الأمر من أكبر أبواب الفساد، حيث تعطي هذه القوانين في هذه البلاد الكافرة للزوجة حقوقا تستغني بها عن الزوج ربما في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان، وهكذا تعينها على مفارقة الزوج والأولاد والأسرة، وهكذا الأولاد. فإن القوانين في هذه البلاد الكفرية الغربية قد سنت لكف أيدي الوالدين من القوامة عليهم، فإذا بلغوا سنا معينة وأرادوا التبرد على الوالدين غادروا الأسرة ولم ينشأوا فيها، فتركوها وخرجوا حيث يشاءون، فوقعوا في الهلاك. ولو اعترض عليهم الوالد أو الوالدة إن كانا صالحين، وإن شاء الله هذا الذي نأمله ونرجوه من خلال دعوتكم هذه في قيامكم على إخوانكم، إذا قام الوالدان على الأولاد إذا رأوا منهم شيئا من الانحراف ربما اشتكوهم على الشرع وعلى أجهزة الأمن، فيأتونه أو يأتونهما ويأخذون عليهما ما يأخذونه من التعهدات، وربما فصلوا الإبن أو البنت عن أمها وأبيها والابن عن أمه وأبيه بدعوى الاعتداء على الأولاد أو الاعتداء على حريتهم ونحو ذلك. فإذا كبروا الأولاد على هذا النحو فلا سلطان لوالد عليهم، فأينما يشاء الإقامة أقام، وأينما يشاء المبيت بات، وأينما يشاء العيش عاش، وكيفما أراد المعاشرة للناس فعل، فهم كما يقولون لهم ويخدعونهم إنهم أحرار في تصرفاتهم، وليس لأحد سلطان عليهم والقوانين تحميهم. فهكذا يحصل الشر العظيم على أبناء الإسلام وعلى المسلمين في هذه البلاد. وإنكم يا معشر الأحبة بإقامتكم لهذه الدورات وتعهدكم لإخوانكم وأولادكم وأولاد إخوانكم ذكورا وإناثا، تعهدكم لهم بتعليمهم دينهم وتعليمهم ما ينفعهم، إنكم بفعلكم ذلك تؤجرون معشر الأحبة، فعليكم أن تستمروا في هذا الباب، وعليكم ألا تتوانوا ولا تفرطوا ولا تتكاسلوا في هذا الباب كما أنتم عليه، فاعلموا أنكم على جهاد عظيم وعلى خير عظيم. فتعليمكم لهم في هذه الدورات الشرعية، تعليمكم لهم أحكام الإسلام، تعليمكم لهم التوحيد الذي هو أعظم حق لله على العبيد، فيعرفون الكفر وأنواعه والشرك وأنواعه، ويعرفون ما أوجب الله عليهم فيأتونه، ويعرفون ما حرم الله عليهم فيجتنبونه، تفقهونهم في دينهم، هنيئا لكم بذلك. فأنتم معشر الإخوة لا شك أنكم تواجهون صعوبات في المحافظة على المسلمين وعلى أولادهم من الضياع ومن الانخراط في المجتمعات الغربية الكافرة المنحلة، وهذا جهد عظيم كما قلت، فإن من ينجح في هذا الباب فهو الداعية الموفق والمعلم الموفق والحكيم الموفق والناصح المسدد، والذي أوصيكم به يا معشر الإخوان، وهو من باب التذكير، وإلا أنتم قائمون به ولكن من باب ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أوصيكم معشر الأحبة بالمحافظة على أولاد المسلمين، والمحافظة عموما على المسلمين كبارا وصغارا. وأول ما يجب أن تحافظوا عليهم فيه أن تعلموهم ما أوجب الله عليهم من معرفة التوحيد وأنواعه ومعرفة ما يضاده من الكفر والشرك حتى يكون على بينة في دينه. وثانيا أوصيكم أيضا بالحرص عليهم بزرع محبة الصلاة في قلوبهم والمحافظة عليها في المساجد مع أولادهم. وإذا لم يكن هناك مساجد قريبة فليتعهد الوالد والوالدة أولادهم فليصلوا جميعا جماعة إذا حضرت الجماعة في بيتهم فينشئوهم على المحافظة على الصلاة في أوقاتها. وأنتم كذلك معشر الأحبة هكذا من هم قريبون منكم أو من مسجدكم في حيكم هذا. وما أظنكم إلا على هذا وما أظنكم إلا فاعلون. لذلك جزاكم الله خيرا أن تحرصوا على حث الناس على المحافظة على الصلاة في مسجدكم هذا أو المساجد القريبة منهم. كما أوصيكم أيضا أن تحافظوا على تعليمهم القرآن حتى يقرأوا قراءة صحيحة وتقوموا لهم تلاواتهم وتعلموهم هذا القرآن ومعانيه بطريقة ميسرة توافق وتناسب أسنانهم للعامة وللصغار وللشباب، فكل مستوى بما يناسبه. كما أوصيكم أيضا أن تحرصوا على هويتهم العربية والإسلامية، فإن العرب هم جرثومة الإسلام، والله سبحانه وتعالى قد اختار العربية لهذه الرسالة واختار العرب لها، فبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فتعلمونهم لسان هذا الدين الذي هو العربية وتهتموا بذلك لأنها مفتاح المعرفة والفهم للقرآن والفهم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحافظوا عليهم في هذا الجانب وتجتهدون وفقكم الله في تعليمهم لغة الإسلام، لغة العرب، اللغة العربية، لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة القرآن الذي أنزله الله بهذه اللغة قرآنا عربيا. كما أوصيكم وفقكم الله أن تحرصوا أيضا على المحافظة على أخلاقهم، وذلك بغرس الآداب الإسلامية والأخلاق النبيلة في نفوسهم الصغار والكبار، فتعلمونهم آداب الإسلام فيما يتعلق بتعاملهم فيما بينهم، فيما يتعلق بتعاملهم مع والديهم، فيما يتعلق بمعاملة الجيران مع بعضهم، وفيما يتعلق بمعاملة المسلم مع أخيه المسلم. وهكذا تعلموهم أحكام التعامل مع غير المسلمين، فهذا باب من الفقه عظيم ينبغي أن تهتموا به ولا أظنكم إلا فاعلون جزاكم الله خيرا، وإنما كما قلت لكم هذا من باب التذكير. فاحرصوا حفظكم الله على تعليمهم آداب الشريعة الإسلامية حتى يتأدبوا بها ويتخلقوا بها، ويكون حينئذ لكم الأجر العظيم لأنكم دعوتمهم إلى الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فاحرصوا حفظكم الله على هذا. ومن أهم ما أوصيكم به وفقكم الله أن تغرسوا في نفوس الكبار والصغار والناشئة بالأخص، تغرسوا في نفوسهم محبة بيوتهم ومنازلهم مع والديهم، وتحثوهم على توقير والديهم والمكوث في بيوتهم أكثر ما يستطيعون وأطول ما يستطيعون، ولا يخرجون إلا لحاجتهم الماسة لأعمال دراسة ونحوها، وذلك لأن خروجهم في هذه البلدان الكافرة يورثهم رؤية ما لا ينبغي أن يرى. فعليكم حفظكم الله أن ترغبوا إخوانكم المسلمين وأبناءكم المسلم أبناء المسلم أبناء إخوانكم ترغبوهم وتحببوهم في ملازمة بيوتهم والعيش مع والديهم وتحمونهم من كثرة الخروج والذهاب إلى الأماكن العامة التي تكون آثارها في هذه البيئات آثارا سيئة، وأيضا رغبوهم في عدم مغادرة البيوت واللوم في خارجها، ورغبوهم أيضا في اختيار من يصحبون وحذروهم من مصاحبة أصحاب السوء وأقران السوء، فحينئذ تستطيعون أن تحفظوا وتحافظوا على ما بذلتموه من خير في نفوس هؤلاء. أما أن تبنوا ثم ترسلوهم هكذا وتتركون لهم الحبل على الغارب فإنكم حينئذ تهدمون ما بنيتم. وأيضا أوصيكم بأن تشغلوا أيضا أوقات فراغهم أو أوقات مناسباتهم في إجازاتهم فتعمرونها بالنافع المفيد لهم من العلوم ومن الثقافة الإسلامية، ولا بأس أن يكون معها شيء من الترفيه بالمباح، أن تجعلوا لهم سباقات مثلا إذا أخذتموهم إلى رحلات تأخذوا بينهم تجعلوا لهم نشاطات وتجعلوا لهم سباقات كالجري أو المشادة بالحبل التي تقوي أبدانهم أو المصارعة التي يتقوون بها في أجسامهم، هذا كله من الترويح المباح فلا بأس، لأنكم إن لم تفعلوا ذلك وتعمروا أوقاتهم به في أوقات عطلهم ذهبوا، والشباب خاصة ربما يضيق أن يمضي كل وقته في البيت إذا لم يكن عنده عمل يوجب عليه أن يبقى في البيت لقضائه كقراءة أو استذكار أو امتحان أو أبحاث يؤديها ونحو ذلك، فقد يضيق، ولكنكم بحسن توجيهكم وبحسن اختياركم للمناشط النافعة تحافظون عليهم وفقكم الله. وأيضا مما أوصيكم به حفظكم الله أن يحرص الجميع أنه إذا جاء إلى بلاد الإسلام إلى البلاد المقدسة لأداء العمرة أو الحج أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطحب معه أولاده، فإن لم يستطع اصطحابهم جميعا فليقسم بينهم، فهذه السفرة يأخذ بعضا وهذه السفرة يأخذ بعضا، فيحافظ بذلك عليهم يفدون على بلاد الإسلام ويرون المسلمين يرون بيت الله الحرام والكعبة المعظمة بيت الله العتيق، يرون المسلمين فيه كيف هم فيقع ذلك في قلوبهم، وهكذا يرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ومدينته الطيبة الطاهرة يرونها فيقع في قلوبهم من المحبة لبلاد الإسلام ولديار الإسلام ولمشاعر الإسلام ما ينفعهم الله سبحانه وتعالى به. وأوصيكم أيضا أن تحفظوهم القرآن، تحفظوهم القرآن، فإن حفظ القرآن وهكذا حفظ الحديث مما ينفع الله سبحانه وتعالى به المسلمين كبارا كانوا أو صغارا، والنشأ بالأخص، فمثلا تبدأون بهم وتتدرجون معهم في الأربعين النووية مع كتاب الله العظيم حينما تأخذون بهم من المفصل قصاره أواسطه طواله، ثم تتدرجون معهم في تحفيظكم إياهم لهذا القرآن، لا شك أنكم بذلك تحفظونهم وتحافظون عليهم. وهذه الدورات التي أنتم فيها ومن خلالها تستمعون إلى هذه الكلمات، ولست بخيركم ولا بأفضلكم، تستمعون من خلالها أو خلالها إلى هذه الكلمات من أخيكم ومحدثكم، لا شك عند محدثكم أنكم إنما قمتم بها لأجل هذا الذي ذكرنا، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بمساعيكم وضاعف مثوبتكم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن ينفعنا في أنفسنا وأن ينفع بنا، وأن يجيرنا وأن يعصمنا وأن يعصم سائر إخواننا المسلمين وأولاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا حتى على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا.
نعم
شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة لأبنائكم في مسجد الكرامة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وكذلك جزاكم أنتم خيرا عن إخوانكم وأبنائكم في هذه البلاد، جزاكم الله عنهم خير الجزاء، وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأمدكم بعونه، وبارك في جهودكم وأعماركم وأعمالكم.
نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأبناؤك وإخوانك فهم جد فرحين بهذه الكلمة الطيبة، فجزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم وإياهم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم جميعا بما سمعنا، وأن يورثنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. ولا يفوتني أن أشكركم أيضا أنت على ما تقومون به من جهود طيبة مباركة، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم أجر ذلك، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له سبحانه وتعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. نشكركم على هذه الجهود الطيبة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدكم خيرا وهدى وتوفيقا وصلاحا وتسديدا ورشدا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.